بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبأسانيدكم المباركة إلى الإمام الشعراني رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه عنكم عن سائر عباده الصالحين، إلى أن قال: فصل في كيفية الاستنجاء وبيان ما يستنجى منه. كان سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يقول: قال لنا المشركون: إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء. فقلت: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استجمر أحدكم فليوتر، وفي رواية: فليستجمر 3. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. وفي رواية: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يستنجي بحجر قد استجمر به مرة أخرى. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه وأخذه وعطائه وترجله وتنعله، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقال سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: سئل صلى الله عليه وسلم عن كيفية الاستنجاء فقال: أولا يجد أحدكم 3 أحجار، حجران للصفحتين وحجر للمسربة. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل مقعدته 3. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء يستنجي بها. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء آتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه، ثم دلك يده بالأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ونضح فرجه. وقال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح. ثم أخذ كفا من ماء ونضح به فرجه يريني، وقال: يا محمد افعل كذا. وفي رواية: أتاني جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام عمر رضي الله تعالى عنه خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ فقال: ماء تتوضأ به. فقال: ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم البراز فليستطب 3 أحجار، أو 3 أعواد، أو 3 حثيات من تراب. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يبول كثيرا ثم يمسح ذكره بالتراب أو الحائط، ثم يقول: هكذا علمنا، ولم يبلغنا أنه كان يغسله بالماء بعد. وكان حذيفة رضي الله تعالى عنه لا يجمع بين الماء والحجر إذا بال. وكذلك عائشة رضي الله عنها فكان يغسلان بالماء فقط. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور، فما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء، لأننا قرأنا التوراة فوجدنا فيها الاستنجاء بالماء، فما منا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته بالماء. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الحجارة بالماء. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه ب3 أحجار، فوجدت حجرين والتمست 3 فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ائتني بحجر. وفي رواية أنه سكت ولم يطلب حجرا ثالثا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن الروث إنه رجس وإنه طعام إخوانكم الجن. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قلت ما بال العظم والروث يا رسول الله؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جني نصيبين، ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله عز وجل لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي رواية قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وفي رواية وكل بعرة تجدوها تمرا. وفي رواية إن وفد جني نصيبين أتوني فقالوا يا رسول الله إن الله قد استجاب دعاءك لنا، فانهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو جمة يعني فحما، فإنه تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. فقال له قائل وما يغني ذلك عنهم يا رسول الله؟ قال إنهم لا يمرون بعظم إلا وجدوا عليه عرقة، ولا يمرون بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وفي رواية فإن العظم طعام إخوانكم، والبعر علف دوابهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك.
الحمد لله على الشريعة الكاملة وبيانها على لسان جامع الفضائل والخصال الكاملة سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه أهل المواصلة وعلى من تبعهم ووالاهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وأعلى لهم المكان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل الحديث المتعلقة بكيفية الاستنجاء وما يستنجى منه، وذكر لنا حديث أحمد في مسنده فيما جاء عن سيدنا سلمان الفارسي قول بعض المشركين لهم إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة كيف تقضون الحاجة، قال فقلت أجل، علمنا كل شيء حتى كيف نقضي حاجة الإنسان وكيف نتطهر صلى الله عليه وسلم. فهو صاحب الشريعة الكاملة الشاملة لجميع أقوال المكلف وأفعاله ونياته ومقاصده وحركاته وسكناته وأخذه وعطائه وأقواله وأفعاله. فالحمد لله الذي أكرمنا بالدين الكامل على يد جامع الفضائل حميد الشمائل خاتم الرسائل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لهم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وكذلك جاء في الروايات الاستدبار، فاستقبال القبلة واستدبارها يقول أكثر العلم أنه لا يجوز عند قضاء الحاجة، لما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدم من الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. والحديث في الصحيحين وفي صحيح مسلم يقول إذا جلس أحدكم على حاجتي فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها. ويكون الاستقبال والاستدبار حرام بشرطين: أن يكون ليس بينه وبين حائل، وأن يكون في غير الموضع المعد لذلك. فهذا يتفق على تحريمه. وأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء، فمنهم من قال أيضا لا يجوز، وهو المعتمد عند الحنفية، وما يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء وإن كان بينه وبينها حائل. وقال الجمهور أنه إذا قد حال بينه وبين القبلة حائل أو كان في البنيان محدود فيجوز ذلك، يجوز الاستقبال فيه والاستدبار. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه لما أناخ راحلته وبال مستقبل القبلة قال له جعل بينه وبين القبلة الراحلة، قال له بعضهم أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، كما جاء في رواية أبي داود وحسنه. وفي قول عند الحنفية أن الاستدبار في البنيان والفضاء يجوز لأنه غير مقابل للقبلة، وما يخرج منه ينحط إلى الأرض ما يواجه به القبلة. وجاء أيضا في رواية عند الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك كذلك. وهكذا يقول الشافعية المكان المعد لذلك جائز، ومن كان بينه وبين القبلة ساتر لا ينقص عن ثلثي ذراع. وهكذا يقول الحنفي يحرم على المربية والمرأة أن تمسك الصبي يقضي حاجته مستقبل قبلة أو مستدبرها، لأنه بفعل منها وهي مكلفة. ويقول وأن نستنجي بالعينهانة نستنجي باليمين، إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تلخلا فلا يتمسح بيمينه، كما جاء في الصحيحين. نهى عن الاستنجاء باليمين، قال الجمهور أن هذا النهي للكراهة، قال الحنفية للتحريم، أي لمن كان عنده قدرة، أما من كان أشل اليد اليسرى أو مقطوع اليد اليسرى فلا إشكال في ذلك ولا تكون فيه الكراهة. وأما إن كان يستطيع الاستنجاء بيساره فاستنجى بيمينه، قال الجمهور هو مكروه، قال الحنفية هو حرام، نهي نهي تحريم. وكذلك قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة. وقد تقدم معنا أن الحنفية والمالكية نظروا إلى الإنقاء فقط ولم يقفوا عند الثلاثة، وقالوا ما حصل بالإنقاء ولو واحدة وسنتين كفى. وقال الشافعية والحنابلة لا، لابد من الثلاث، فإن قد حصل الإنقاء فقد كفت، وإلا فالإنقاء واجب بالاتفاق، وإذا زاد على الثلاث فحصل الإنقاء بشفع سنة أن يزيد واحدة للوتر، وإن حصل الإنقاء بوتر كفى، فالإنقاء واجب والإيتار مستحب سواء. قال أو أن نستنجي برجيع أو بعض سواء، يعني الاستنجاء بالأحجار، والمراد بها كما أسلفنا وهو عند الجمهور أن أي شيء جامد يقلع النجاسة غير محترم. وإذا بشرط أن لا تكون رجيع، وهو النجاسة التي تخرج من الحيوان من الروث ونحوه، فلا يجزي ذلك. فيأتي عند العلماء القول أولا في أن المراد بالأحجار كل جامد، في رواية عند الحنابلة أحجار أحجار، ما يكفي عود ولا حديد ولا أي شيء وإن كان يزيل. رواية ثانية مثل الجمهور، لأنه قال لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة أي الاستنجاء، قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، فلو أراد عين الأحجار ما بيقول ليس فيها رجيع، كيف رجيع؟ وش دخل الرجيع في الأحجار؟ ولكن لما أراد الأحجار كل ما كان جامد من مثل الأحجار استثنى الرجيع فقال غير رجيع. فهكذا قال الجمهور. وأما ما لا يستنجى به فهو ما كان رطبا، غير الماء ما يمكن الاستنجاء به، وما كان نجسا كذلك ما يستنجى به، و أو يكون غير منقي بأن يكون أملس أو لزج أو متناثر الأجزاء ما ينقي ما يكفي، وأن يكون غير محترم، والمحترم ما كان من كتب علم أو نحوه، فإن تقصد ذلك كان كفرا. وكذلك المطعوم، وزاد الحنفية أن يكون غير موذي، فلا يصح عندهم أيضا بالموذي أن يستنجي بشيء يوذي. إذن المحترم إما لكونه مطعوما أو حق الغير يكون يحرم، أو لشرفه شيء شريف. والمطعوم كما نقرأ في الأحاديث عندنا أنه حرام، ومنه العظم لأنه مطعوم إخواننا الجن كما جاء في الحديث. وكان يقول إذا استجمر أحدكم فليوتر، فليستجمر ثلاثا. يقول الجمهور أيضا الاستنجاء بمثل الروث ما يصح، ولقوله صلى الله عليه وسلم أبغني أحجارا، فأتى وقال ولا تأتني بعظم ولا روث، والحديث معنا أيضا أنه لما أتى بالروث رفضها صلى الله عليه وسلم. وجاء عن سيدنا سلمان أيضا فيما رواه مسلم يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والعظام، يعني في الاستنجاء. أيوة. وقال المالكية إن كان الروث نجس، ليش إن كان الروث نجس؟ لأن عندهم إن كان من ماكل فهو طاهر، إن كان الروث نجس ما يجوز، وإن كان طاهر وهو الروث الماكل عندهم يجوز مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. وهكذا يرى الحنفية أن النهي عن الاستنجاء بالروث مكروه كراهة تحريم محرم، فلا يجوز سواء. ومع كونه لا يجوز هل يجزي أم لا؟ ذهبوا أنه يجزي كما مع الإثم، يأثم ويجزي، منهم الحنفية والمالكية. الشافعية وعامة الحنابلة قالوا ما يصح أصلا ولا يجزي، هو حرام ولا يجزي أصلا. نعم. وكذلك قال الشافعية أن هذه شروط لمن أراد الاكتفاء بالاستنجاء بالحجر، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء بعدها فيجزي أي شيء، ولو روثا، والأفضل أن يكون جامعا لشروط الاستنجاء والاكتفاء بالحجر. سواء كذلك يقول الشافعية والحنابلة في العظم أنه لا يجوز الاستنجاء به، سواء كان هذا العظم طاهر كعظم ماكول مذكى أو نجس كعظم الميت. لأنه قال ولا تأتني بعظم أو روث. ايوه. ولما صح في الاحاديث فانهما طعام اخوانكم الجن لكم، كل عظم ذكر اسم الله عليه هذا بالنسبه لمؤمني الجن، والعظام التي ترمى يجعلها الله طعاما للجن، فان لم يذكر اسم الله عليها تناولها الجن من مسلم وكافر، وإذا ذكر اسم الله عليها لم يستطع الكفار من الجن أن يتناولوا منها شيء، وهي تكسى لهم لحما فيأكلونها. ولهذا يحرم رمي العظام في النجاسة، يمكن ترميها في النجاسة لأنها طعام أخوانك الجن تنجس عليهم، فما يأخذونها فوق القمامات اللي فيها نجاسة ويرمون العظام فوقها. العظام ترمى في مكان ما يختلط بالنجاسة. وكذلك يقول لا الحنفية أن يكره تحريما الاستنجاء بالعظم. وتقدم ما ذكر المالكية في الروث مثل العظم عندهم، إذا كان العظم ميتة لا يجوز الاستجمار به، إن كان العظم طاهر فيجوز مع الكراهة كما قالوا في الروث، هذا مذهب المالكية. قال كان يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، فيكره مس العورة باليمين باليد اليمين إكراما لها. وفي أدب سيدنا عثمان قال ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يستنجي بحجر قد استجمر به مرة أخرى. وكانت عائشة تقول كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وشرابه وأخذه وعطائه وترجله لتمشيطه الشعر وتنعله، أن يلبس النعال يلبس الرجل اليمنى أولا بخلاف الخلع النعال فيخلع اليسرى أولا، فتكون اليمنى أولهما دخولا وآخرهما نزعا، وكانت يده اليسرى لخلاء وما كان من أذى. وذكر قول سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال سيدنا سهل أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجران لصفعتين وحجر للمسربة، وقال صلى الله عليه وسلم يغسل مقعدته ثلاثا، ففيه تكريم اليد اليمنى عن مس العورة وكراهة الاستنجاء بالشمال، وعلمنا ما قال الحنفية من أنها كراهة تحريم. وقال أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء يستنجي بها، فكان صلى الله عليه وسلم حديثا عن الاستنجاء بالماء أي بعد الحجارة. وقال فلهذا كان الجمع أفضل. قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى منه، ثم دلك يده بالأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ونضح فرجه، وقال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح، ثم أخذ كفا من ماء ونضح بفرجه يريني، وقال يا محمد افعل كذا، وداني جبريل في أول ما أوحي إلي فعلمني الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجا، أي إبعادا للوسوسة. نعم. فالماء أفضل باتفاق الأئمة، استنجاء بالماء أفضل من استنجاء بالحجر، والجمع بين الماء والحجر والماء أفضل، ولا يمكن الجمع إلا بأن يقدم الحجر على الماء، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل العين والأثار، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ثم ذكر عليه رضوان الله تبارك وتعالى ما قالت عائشة برزوان، فقال عمر خلفه، قام عمر بكوزين فقال ماذا عمر؟ قال ما أنت توضى به؟ قال ما أمرت كلما قلت أن أتوضى، ولو فعلت لكانت سنة. فالمحافظة على الوضوء ليست بفرض واجبة، لم تكن سنة واجبة ولكنه مستحبة. وكان يقول إذا أتى أحدكم البرازة فليستطب ثلاثة حجارة أو ثلاثة عواد أو ثلاثة حثيات من تراب، هذا إذا كان يجمع بينه وبين الماء، أما التراب وحده فلا يجزي لما جاء في الروايات الأخرى. كان سيدنا عمر يبلو كثيرا ثم يمسح ذكره بالتراب أو الحائط، يقول قد علم ولكن هذا لأجل التجفيف النجاسة فقط حتى لا يتنجس، ثم يستنجي بالماء بعد ذلك، قبل أن يصلي يستنجي بالماء. إذن المحافظة على الوضوء سنة، ونفاس صلى الله عليه وسلم وجوبة، وخشية من فرضه على الأمة، فلهذا يؤخر الوضوء أحيانا صلى الله عليه وسلم. وكان حذيفة لا يجمع بين الماء والحجر، إذا فيكتفي بالماء، يكفي الماء أفضل. كان يقول لما أنزل الله قوله فيه رجال يحبون إذا ظهروا يحب المطهرين، قال لأهل قباء إن الله قد أحسن الثناء عليكم في الطهور، فماذا؟ قال نجمع في الاستنجاء بين الأحجار والماء، لأن قرأنا التوراة فوجدنا فيها الاستنجاء بالماء، فمن أحد يخرج من الغاية إلا غسل مقعدته بالماء، فلذلك أثنى الله عليهم. إنما كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تزرطون زردا فأتبعوا الحجارة بالماء. وكان ابن مسعود يقول لما نزل من أتيه بثلاثة أحجار وجدت حجرين، التمس الثالث لما جد فأخذت روثة فأتيت وأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ائتني بحجار، في رواية أنه سكت واكتفى بالاثنتين. قال الشافعية غيرهم أن المراد بالثلاث الأحجار ثلاث مسحات، وإذا كان الحجر كبير ومسح بطرفه ثم مسح بطرف الثاني عدة ثانية، وليس المراد عدد الحجر نفسه ولكن عدد المسحات. وكان يقول إنه رجسون وإنه طعام إخوانكم رجنا طعام دوابهم، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. قلت ما بال عظم الروث يا رسول الله؟ قال هما من طعام الجن، أنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، أثنى عليهم صلى الله عليه وسلم مؤمنين فسألوني الزاد، فدعوت الله عز وجل لهم أن لا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعما. فقال لكم لكل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم يتحول طعام لدوابهم. وهكذا جاء الحديث في صحيح مسلم في كل بعرة تجدونها تمرا، إن وفد جن نصيبين أتوني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد استجاب دعاءك لنا، فانهى أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو جمع يعني فحما، فإنه تعالى جعلنا فيها رزقا. قال أبو ريفة نهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال من استنجى برجع داب أو عظم فإن محمدا منه بريء. وقال وما يغني ذلك عن رسول الله؟ قال إنهم لا يمرون بعظم إلا وجدوا عليه عرقة يعني لحم، ولا يمرون بروثة إلا وجدوا عليها طعما، فإن العظم طعام إخوانكم الجن والبعر علف دوابهم. رزقنا الله الاستقامة وحفنا بالكرامة ودفع عنا الأسوأ ورزقنا متابعة رسوله في سر والنجوى وأصلح الشأن كله ودفع السوء أهله أدام لنا العوافي في الظواهر والخوافي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.